الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أمر الطلاق أيها الإخوة أمر عظيم يترتب عليه بناء هذه الأسرة، فتولى الله جل وعلا بيانه في القرآن في سورتي الطلاق الكبرى وهي البقرة، والطلاق الصغرى وهي سورة الطلاق. وأكثر ما ترد الأسئلة الآن إلى المستفتين، من المستفتين إلى المفتين، هي في الطلاق وفي أحكامه وفي مسائله، على أن بلينا بأناس جعلوا الطلاق مهانا وقد عظمه الله، وجعلوا الطلاق مبتذلا وقد أعلى من شأنه الله. فإذا أراد أن يعزم حلف بالطلاق، وإذا أراد أن يثبت أمرا قال علي الطلاق، وإذا أراد أن يهايط هايط بالطلاق. فأشغلوا المفتين وعصوا رب العالمين، وربما طلقت منهم نساؤهم وهم لا يشعرون، وهذه مصيبة واستهانة بحد من حدود الله. ففي آيات الطلاق يختمها جل وعلا بقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والطلاق إذا وقع موقع الرياء صار معصية لله وظلما لعباد الله، وفيه أيضا أنه موقع الرياء الذي هو من الشرك الأصغر. والطلاق نوعان: طلاق سني مشروع عند تعذر الاستمرار عيش بين الرجل والمرأة، وطلاق بدعي يأثم صاحبه ويحرم عليه إيقاع الطلاق به. وفي قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم أنه يقع طلاقه. أما الطلاق البدعي المحرم الذي هو معصية لله ومعصية لرسوله، فيجمعه أمور ثلاثة: أولها أن يطلق المرأة في طهر قد جامعها فيه، فهذا طلاق محرم وهو طلاق بدعي. النوع الثاني أن يطلقها وهي حائض، وهذا طلاق محرم وهو طلاق بدعي. الثالث أن يطلقها أكثر من طلقة: أنت طالق مرتين، أنت طالق بالثلاث، ولا يهون الفياطية، أنت طالق بعدد شعر راسك، أنت طالق بعدد شعر البوادي، أنت طالق بعدد أفراد القبيلة. هذا عصى الله جل وعلا. ولما سئل ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم في من طلق 100، قال: لله منها 3 والباقية وزر على ظهرك. لله منها 3، لأن الله حدد الطلقات بالثلاث: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: لله منها 3 والباقي وزر وحمل على ظهرك. وقد بلينا في هذا الزمان من يطلق عند أتفه الأمور، إذا أراد أن يقوم يجلس أحد المكان قال: علي الطلق لا تجلس هنا، علي الطلق لا تأخذ الفنجان، علي الطلق لا تغدى إلا تعشى، طلاق ما هو بطلاقك. وكل هذا مع المعصية ومع الإثم هياط ورياء، وهذا من البلايا. فربما حرمت عليه زوجته من كثرة تطليقاته، هذه مصيبة يا أيها الإخوة، هي معصية لله وهي معصية لرسول الله، وهي تعد على حدود الله الذي حدد الطلاق وبين أصوله، وهو ظلم لهذه المرأة، وربما جامعها وعاش معها سفاحا وزنا والعياذ بالله. عند الناس تصورات خاطئة في الطلاق، أختصر في هذا المقام بثلاثة أشياء. الأول اعتقاد سائد عند البوادي وغيرهم أن المرأة الحامل لا يقع طلاقها، هذه حامل ما تطلق، ولا أدري من أين جاءوا بهذا. المرأة الحامل يقع طلاقها وتخرج من عدتها بوضع الحمل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض في عذرها الشهري، قال لأبيه عمر: مره فليراجعها ثم لتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها أو أمسكها، وقال: طلقها طاهرا أو حاملا، أخرجه مسلم في الصحيح. فاعتقاد بعض الناس والعوام كثير من البوادي أن الحامل ما تطلق لا أصل له، التي اختلف العلماء في طلاقها المرأة الحائض والنفساء. المسألة الثانية أنه إذا طلق المرأة طردها من بيتها، قال: جوها وديت البيت أهلت، اذهبي إلى بيت أهلك، وهذا حرام عليها أن تخرج، وحرام عليه أن يخرجها من بيتها في طلقتها الرجعية، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا في حالة واحدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا ما اشتهر عندنا إذا تغاضب مع المرأة وتزاعل هو إياها وتخاصم أو مع أهلها، قام وشالها ورماها عند أهلها ورمى الطلاق عليها، هذا حرام. يجب عليها أن تكمل العدة ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، تبقى في بيت الزوجية ولها النفقة لها حتى تنتهي من عدتها، فإن رغب راجع في العدة، وإلا بعد العدة تذهب إلى بيت أهلها. هذه مسألة مهمة يا أخواني، مهمة ويغلط فيها الكثيرون. المسألة الثالثة في قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى لعدتهن؟ أي إيقاع الطلاق على وجهه الشرعي الصحيح، ويكون هذا الطلاق يسمى عند العلماء سنيا لأنه على وفق شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أمور ثلاثة: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. لماذا؟ أمهلته الشريعة وفسحت له المقام يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ليتخذ هذا القرار المصيري في الطلاق في سعة من خاطره وبعد تفكير وتأمل، ما هو بعجلة وطفاقة يطلق الصبح عقب الظهر يبلش المشايخ يبي فتوى. لماذا؟ لأن الطلاق وقع عند بزران لا يثمنون لهذه الكلمة قيمتها، يطلق العشي يشغل المشايخ في الليل، ترى يتصل علينا يا أخوان الساعة 3 الفجر و4 الفجر، خبل لا راعى الأدب ولم يتقي ربه جل وعلا، لأن الطلاق وقع على أشباه الرجال ولم يقع من رجل يثمن لهذه الكلمة قدرها وحكمها. الثاني أن يطلقها طلقة واحدة لا يزيد عليها، طلاق السنة، ليكون له فسحة يرجع في قراره. الثالث أن لا يطلقها في حيض أو في نفاس. من النساء من يطول حيضها 11 يوم 12 يوم، فربما هذه المدة يريدها وهي حائض فيتخذ هذا القرار فيطلقها ورغبته فيها أو في نفاسها، الشريعة أمهلته بذلك، وهذا مشمول قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، عدوها ترتب عليها أحكام. من الأغلاط الشهيرة وأختم بها أنه قد تطلق المرأة وفي العدة تتزوج غير زوجها، وهذا واقع كثير. قبل أن تنتهي عدتها يخطبها فلان، وتعرفون بعض الناس وبعض البوادي يبون المطلقة أغلى عندهم من البنت، يذهب يخطبها وهي في عدة رجالها. ما ينعقد الزواج ولا يصح، ولو حصل وطء له صار وطء شبهة، ويستحقون التأديب والتعزير، لأن الله قال واحصوا العدة أي أتموها حتى تنتهي. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه وموجبات عقوبته، ويمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.